فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا، شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن في درس يتعلق بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وحري بنا أيها الإخوة أن نستشعر ما في هذا الكتاب من هذه الأحاديث التي جاءت في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه، وحري بنا أيها الإخوة كذلك أن نطبق ما جاء في تلك الأحاديث وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الشمائل المحمدية يجب علينا أيها الإخوة أن نبين أن ما في هذا الكتاب للإمام الترمذي الشمائل المحمدية فيها أحاديث، أي في هذا المتن من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المرسلة، وفيه من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها. في هذا الحديث أو في هذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يستحضر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به وأن يحب التخلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. الشمائل المحمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن المشهور وصاحب العلل المشهورة غني عن التعريف، وخلاصة الكلام أن المصنفات في الشمائل كثيرة جدا، ومن أهم هذه الكتب كتاب للإمام السيوطي اسمه الشمائل الشريفة، وهذا الكتاب الذي بين يديكم الشمائل المحمدية كذلك من الكتب المهمة التي جاءت في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه. وينبغي لطالب العلم أن يميز الفروق بين الدلائل والخصائص والشمائل، ونعلم جميعا أن الإمام البيهقي له كتاب موسع اسمه دلائل النبوة. وما المقصود بالدلائل؟ ما المقصود بالخصائص؟ ما المقصود بالشمائل؟ الدلائل هي العلامات التي جاءت في علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، ومن أعظم تلك المعجزات إنزال القرآن الكريم، شقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، إلى غير ذلك. وبحكم أن الأحاديث كثيرة والكتاب مطول، علينا أن نختصر في الأمثلة. الخصائص من أهم الكتب التي ألفت في الخصائص، وهي ما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء أو عن غيره من أمته، كتاب الخصائص للإمام السيوطي. المراد بالخصائص التي اختص بها عن الأنبياء كأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، وأن رسالته عامة للناس، أما الخصائص اللي اختص بها عن الناس من أمته فمثل نكاح الأربع، أكثر من أربع زوجات، ومثل الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وكان يواصل الصيام اليوم واليومين، هذه من خصائص. أما الشمائل فهي التي جاءت في صفة أو في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر هذه الشمائل التي ذكرها الإمام الترمذي هي منثورة في الكتب الستة وفي غيرها، بل في كتب السنة جميعها. هذا نعلمه لمن كان يقرأ في الكتب الستة كصحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله جعل في ضمن كتابه الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، وذكر فيه كثير من الأحاديث التي جاءت في كتاب الشمائل الإمام الترمذي، وخاصة كما ذكرت الأحاديث لا شك أنها هي صحيحة. كذلك في صحيح مسلم جعل كتاب البر والصلة، وخاصة جعل ذلك الكتاب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه وخلقه وآدابه عليه الصلاة والسلام وغيرها من الكتب. ابن كثير رحمه الله جعل مجلد خاص في البداية والنهاية لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وهناك كتاب معاصر جمع قبل حوالي 10 سنوات اسمه نظرة النعيم، في الأوصاف التي جاءت بها النبي صلى الله عليه وسلم للتخلق بها. وكتب السيرة جميعاً فيها بعض الأوصاف التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم سواء الخلقية أو الخلقية. من قرأ السيرة علم أن هذه الصفات هي للنبي صلى الله عليه وسلم والتي خصصت له عليه الصلاة والسلام. أبو عيسى الترمذي رحمه الله في بعض الأبواب كررها، ولا يخلو عمل من ملاحظات، لا يخلو، طبيعة البشر كل ابن آدم خطاء. كتاب فيه تكرار الأحاديث، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث ليس لها علاقة بالكتاب، يعني ليس لها مناسبة، في أحاديث لا تختص بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية، مثل وصف عبادته عليه الصلاة والسلام وقيامه الليل، هذه لا تعتبر من الصفات الخلقية والخلقية. الباب الأول في هذا الكتاب باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نقرأ كتاب أو نقرأ الباب كاملا ونعلق عليه تعليقات يسيرة على كل حديث، ولا يخلو هذا الكتاب من غريب الحديث، يعني هناك ألفاظ غريبة وشرحها يطول، سنبين تلك الكلمات الغريبة. وأما الباقي فعليكم مراجعة كتب غريب الحديث، إما الفائق أو النهاية أو غيرها من كتب غريب الحديث، أو مراجعة كتب اللغة ومنها المختصر مختصر أو مختار الصحاح، فيها جميع الألفاظ التي جاءت في هذا الكتاب. نسمع الباب الأول وبعد ذلك نعلق على كل حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المصربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. وعن ولد عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعد الرجل، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسروبة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا.
اقرأ المثل، بس المثل الحديث اللي بعده. وإن كان لكم رغبة أيها الأخوة، نحن يعني لا نتعرض للحديث الضعيف، إن شئتم نترك الحديث الضعيف كله، نقرأه بس لا نشرح. كم
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، مفلج الأسنان، دقيق المسروبة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال تقلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه.
بس أحسنت. الأوصاف التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت بلفظ المجمل الشمائل، سواء من أقواله أو أفعاله أو أخلاقه أو لباسه أو هيئته، كل هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي من قبيل العادات أو من قبيل العبادات؟ اختلف الأصوليون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مشيته ومثل أكله ومثل صفة نعله عليه الصلاة والسلام، هل هي من قبيل العادات أو العبادات؟ والعلماء في هذه المسألة لهم خمسة أقوال، منها ما يكون له تعلق بالشرع فيأخذ مسألة مثلا الوجوب، مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم إزاره إلى نصف ساقيه، ما كان أرفع من الكعب هو الواجب، وما كان على نصف الساقين فهو السنة، وما كان على الكعب فهو المكروه، وما كان دون الكعب فهو محرم. أما ما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وتهجده وتدبره للقرآن، سرده للقرآن الكريم، حتى الألفاظ التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو بها أو زهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أوحي إليه في الغالب. ومنها سنن، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعتبر سنة. أما الصفات الخلقية فهذه غير مقدور عليها، يعني ليس لكل إنسان أن يتصف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون ربعة من الرجال أو يزهر اللون، فهذه لا أحد له قدرة على أن يتصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخلق كل واحد قادر على أن يتصف بهذه الصفات، ومنها أشياء من تلك الصفات هي عادات، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم من على السبتية، لبس الرداء والإزار، لبس العمامة، لبس الخاتم وفيه خلاف. الخلاصة أن هذه منها ما يكون عادات ومنها ما يكون عبادات. يعني مثلا من العادات التي كانت في الجاهلية تربية اللحية، هي من جملة العادات قبل الإسلام، لكن جاء ما يدل عليها من النصوص الشرعية أنها من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ولو كان هو من خصائصه فهو من شريعته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم من الشرع. في أمور لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اختص بها هو عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة نهى عن التنفس في الإناء وسيأتينا، وورد عنه أنه تنفس في الإناء، هذه قد تكون خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أنس كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، معنى ذلك أنه كان بينهما، يعني كان مربوعا عليه الصلاة والسلام، وكان كما جاء في الحديث في البخاري كان ربعة من القوم، بل جاء حديث عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب، يعني ليس بالقصير ولا بالطويل لكنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة. هذه الأحاديث التي سمعتم هي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وداخلة في قسم المرفوع. يعني هل هذه الأحاديث التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من قبيل المرفوع أو الموقوف؟ هي لا شك أنها من قسم المرفوع بالاتفاق، مع أنها ليست قولا له عليه الصلاة والسلام، وليست فعلا له، وليست تقريرا. يعني لما يصف أنس بن مالك النبي عليه الصلاة أنه ليس بالطويل ولا بالقصير هذا له حكم المرفوع. طيب، ثم يقول ليس بالأبيض الأمهق، يعني بياض النبي عليه الصلاة والسلام ليس شديدا كبياض الجبص مثلا، ولا بالأسمر عليه الصلاة والسلام، يعني ليس شديد السمرة، لكنه عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، كما جاء في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون. ومراد المراد بأزهر اللون أنه يعني أبيض مشرب بحمرة، البياض المشرب بالحمرة هو أحسن الألوان، وما اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة إلا هو من أحسنها. طيب، ثم يقول ولا بالجعد القطط، يعني هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم لشعره، يعني شعر النبي عليه الصلاة والسلام ليس متكسر، ليس ملفلف مثل شعر مثلا الأحباش والزنوج وغيره، ولا بالسبط، يعني ليس بالناعم الذي يتكسر ويتثنى مثل شعور شرق آسيا وغيرها، بل كان شعره عليه الصلاة والسلام وسط كما في صحيح البخاري. طيب، وفي الغالب على العرب أن لهم شعر مجعد في الغالب، وعلى العجم سبوطة الشعر، يعني ليونة الشعر وسهولته. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله له أحسن الصفات، بعثه الله على رأس 40 سنة. شلون بعثه الله على 40 سنة؟ ما من نبي يبعث إلا بعد بلوغ 40 سنة، يعني لما يأتينا واحد مثلا ويقول هذا النبي عمره 30 نقول هذا الكلام غير صحيح، لا ينبأ نبي إلا بعد 40. والمراد بعثه الله على رأس 40 سنة، المراد آخرها. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين. ومتى بعثه؟ قالوا بعثه الله عز وجل في شهر رمضان، وهذا عند الجمهور، وهذا معلومة ينبغي الإنسان أن يعلمها، أنه ولد في شهر ربيع لكنه بعث في شهر رمضان، وهذا عند الجمهور. هنا كلام يقول فأقام بمكة 10 سنين، نزول النبي عليه الصلاة والسلام وجلسه في مكة وهي بلده يدعو إلى التوحيد، هذه المدة كلها معروف، وكان ينزل عليه الوحي كما في صحيح البخاري. لكن وبالمدينة 10 سنين هذا ليس بصحيح، هذا مخالف للصواب. كم مكث الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة؟ بالاتفاق 13 سنة، يعني هنا الكلام غير صحيح. طيب، عاش عليه الصلاة والسلام وتوفاه الله على رأس 60 سنة، هذا ليس بصحيح، توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، هذا قول الجمهور. في أقوال كثيرة لكن ليست صحيحة، منهم من قال 60 سنة، منهم قال 62.5، وقيل 64، وقيل 65، كل هذه الأقوال ليست صحيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام مات وعمره 63 سنة. ثم يقول أنس رضي الله عنه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، هذا في دلالة على اهتمام الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشعرات البيض عدت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. على هذا الحديث سيأتينا، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟ يعني هل غير هذا الشيب عليه الصلاة والسلام أو لم يغيره؟ سيأتينا له باب. طيب، يعني قوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة، يعني المقصود أنه كان أكثر. ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 شعر أو 18 لحية، يعني عدها 17 أو 18. في صحيح مسلم جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن في لحيته شعرات بيض، وأكثر الشيب في النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحيته وفي صدعيه. هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خضب بالحنة؟ يعني هل غير هذا الشيب؟ نعم ثبت. وما يتعلق بتغيير الشيب، هل هو واجب أو سنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هل الأمر للوجوب أو للسنية؟ من العلماء من قال أن الأمر الوجوب واجب، لكن ما هو الذي صرف هذا الواجب إلى السنية؟ هو فعل النبي الصحابة رضي الله تعالى عنه. من الصحابة من لم يخضب، ما صبغ، ما غير هذا الشيء، فما يظن في الصحابة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم ترك الشيب ولم يغيره، وبعضهم يغير الشيب لكن لا يداوم عليه، وهذا الذي صرف الأمر من الوجوب إلى السنية. الخلاصة في هذا الباب أنه سيأتينا مسألة تغيير الشيب، هل يغير الشيب بالسواد؟ سيأتينا الكلام عليه في ثنايا هذا الباب. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب قال لم أرى شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول جابر فله هو في عيني أحسن من القمر. جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن كأن الشمس تجري في عينه، وكأن الشمس تجري في وجهه، هذا رواه الإمام أحمد. هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله أو أعطي شطر الجمال؟ لما تأتي لهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم في قول حديث البراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي أكمل الصفات، بل هو أجمل من يوسف عليه السلام. جاء سيأتينا الحديث أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الجمال، قال وأعطيت الجمال كله، في وصفه كأنه القمر، كأنه الشمس، كأن الشمس تجري في وجهه، هذه لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول هل ربى شعره عادة أم عبادة؟ وهذه مسألة دائما يتداولها كثير من الشباب. هل هو من قبيل العادات أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شعره إلى منكبيه ومرة إلى أذنيه؟ هل هو من العادات أو من القربات؟ الصواب أنه من العادات، وبعضهم قال ترك تربية الشعر أفضل، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول لولا كلفته ومؤونته لاتخذناه. وليس من صفات الرجل أن يهتم بشعره شعر يعني اهتماما زائدا في تصفيفه وترتيبه وإطالته، هذا يأخذ وقت ويأخذ جهد ويأخذ مال. ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يترك شعره فلا يحلقه إلا في نسك، وهذا قديما كان معروف، أكثر يعني أجدادنا وآبائنا كانوا قديما لا يحلقون إلا في نسك، أولا إما لقلة ذات اليد أو لعدم وجود وقت لإزالة هذا الشعر. فحلق الشعر هل هو نسك؟ يكون نسك في حال النسك إذا كان في حج أو عمرة. وحلق الشعر أو تركه هذا راجع إلى العادات والأعراف، في الغالب أنه راجع إلى العادات والأعراف. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في وصف أنس البراء أنه إذا مشى يتكفأ، هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الاعتدال في المشية. وحتى جاء في وصف مشيته صلى الله عليه وسلم أنه كأنما ينحط من صبب، يعني يرفع رجل عليه الصلاة والسلام من الأرض رفعا بائنا، وهذه في دلالة على قوة الشخص، قوة الرجل الذي يمشي بهذه الصفة، يمشي كأنه منحدر من الأرض. يعني الذي يمشي في انحدار من الأرض في الغالب أن تكون مشيته ثابتة. ورد عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى مشى مجتمعا، يعني في بعض الناس إذا مشى تتحرك جميع أعضاءه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشى مجتمعا، يعني يعرف الإنسان في صفة، أو يعرفون الصحابة مشية النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست مشية الكسلان أو مشية العاجز. مشية أولي العزم، مشية أولي الهمة، مشية أهل الشجاعة أنهم يمشون بقوة ليس فيها هزل ولا تكسر ولا غير ذلك. من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مشى لا يلتفت، إذا مشى لا يلتفت، وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه. أشبه الناس بمشية النبي عليه الصلاة والسلام هي فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة ما تخطي مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما ذكرت أنه في البخاري ومسلم. ما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، هذه في الصفات كلها جاءت من باب الطبيعة، من باب العادة، ليس فيها تكلف. في وصف البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت من ذي لمة أو لمة في حلة حمراء، اللمة الصحيحة أنها بكسر اللام. في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه له شعر مرة يضرب منكبيه ومرة يضرب شحمة أذنيه أو يصل إلى شحمة أذنيه، فهذا في الوصف أنه عليه الصلاة والسلام شعره عريض ومنكبيه عريض، يعني شعر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المنكب ومرة إلى شحمة الأذن، أحسن من رسول، يقول ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. الحلة الحمراء هي الثياب المنسوجة باللون الأحمر، والأحمر جاء ورد النهي عنه، لكنه إذا جاء أحمر مخلوطا بسواد أو بغيره فينتفي هذا النهي. الثوب الأحمر هذا الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء كان عليه الصلاة والسلام يلبسه في مناسبات، في مناسبة مثلا في صلاة الجمعة، في العيدين، في المحافل، في لقاء الوفود. ينبغي الإنسان أن يكون له لباس خاص لطلب العلم، وهذه يعني لا بد منها. فخلاصة الكلام أنه عليه الصلاة والسلام يلبس هذا اللباس في هذه الأمور، الحلة الحمراء يلبسه عليه الصلاة والسلام ويستقبل بها الضيوف. الحلة هل هو زي القميص ولا كالإزار والرداء؟ الصواب أن الحلة هذه الحلة هي كالإزار والرداء، لكن اسمها ووصفها بهذا الوصف. عليه الصلاة والسلام ورد أنه له شعر، أو قال من كان له شعر فليكرمه. تكرر علينا وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام. حال النبي عليه الصلاة والسلام في الشعر ثلاثة أحوال: مرة يصل الشعر إلى شحمة أذنيه، أو إلى الأذنين، ومرة يكون ما بين المنكب والأذن، ومرة يكون إلى المنكب. يعني كل تلك الأحوال ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه. الخلاصة، هل كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة في هذا الشهر؟ لا، ربما عليه الصلاة والسلام انشغل بأمور تبليغ الرسالة فترك الشعر فطال حتى وصل إلى المنكبين. لبس الأحمر للرجال ذكرت أنه منهي عنه، لكن إذا خالطه سواد فالنهي ينتفي، لأن الأحمر من لبس النساء. طيب، والنهي كذلك في اللبس الأحمر الخالص. يعني قد يقول قائل إن هذه العمامات التي على رؤوسنا الحمر منهي عنها، لكنها صحيح أنها مخالطة أو مخلوطة ببياض. في حديث علي رضي الله عنه يقول كان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس. كيف ضخم الرأس عليه الصلاة والسلام؟ أو نقول هو شثن الكفين والقدمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يديه وفي أصابعه غلظ مع الراحة، وضخم الرأس يعني عظيم الهامة عليه الصلاة والسلام. وضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام أو المفاصل. ثم يقول طويل المشربة، المشربة هو الشعر الذي ينبت على الصدر حتى يصل إلى السرة. ثم يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله. يعني كأن علي يقول أنا ما رأيت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان علي صغيرا، يقول لم أرى قبله ولا بعده، يعني حال وجوده لم أرى مثله، وبعد وجود النبي عليه الصلاة والسلام لم أرى مثله. ثم يقول ممتلئا لحما، جاء في وصفه أن الرسول ممتلئا لحما، يعني ليس بالنحيف ولا بالسمين. طيب، في حديث علي رضي الله عنه الطويل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، وهو الحديث رقم تقريبا 6، وكذلك الحديث رقم 7 الذي بعده، حديث قوله كان وصافا عليه الصلاة والسلام، لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، حتى الألفاظ فيها نوع من النكارة شوي، ولا بالمكلثم أدعج العينين. هذه كل الأحاديث، هذه الحديث رقم 6 و7 كلها ضعيفة. نأتي إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. قال شعبة قلت لإسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال ما أشكل العين؟ قال طويل وشق العين. قال ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. كل ذلك في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ليست الأوصاف من اختياره. البشر صفاتهم الخلقية ليست بمقدورهم وليست منهم، يعني اتصافك بالطول أو بالقصر هذا جبلي من خلق الله عز وجل، ليس لك اختيار. أما الصفات الخلقية لك اختيار، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، لك أن تتصف بالصفات الخلقية التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان، يعني كأنها ليلة مقمرة واضحة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. لا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من القمر ومن بركة القمر، لكنه لا يصف البركة ولا العظم، يرى أن الجمال، جمال النبي عليه الصلاة والسلام أجمل من القمر. ولا شك أن في جمال عليه الصلاة والسلام ما لا يستطيع الواصفون وصفه. يقول البراء بن عازب أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ لما سأله رجل قال لا، بل مثل القمر. وفي حديث أبي هريرة كان عليه الصلاة والسلام أبيض كأنما صيغ من فضة، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام من بياضه على لون الفضة. لا، تقدم أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام باللون أنه ليس بالأبيض ولا بالأسمر الأدم، إنما هو أبيض مخلوط بحمرة، وهذه من أحسن الألوان. جاء في حديث كذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا أبو موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه يعني جابر، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية الكلبي الذي ينزل جبريل عليه السلام بصفته أو على وصفه. هذه جاءت في صفات الأنبياء، في العادة أن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى، يعني ليس له دليل أن عروة بن مسعود رضي الله عنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شبيه بعيسى بن مريم، لا، هذا من وصف في الغالب أنه من وصف الأنبياء، من وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول جابر بن عبد الله: الأنبياء لما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام هل رآهم ومتى رآهم؟ يعني متى رأى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأنبياء؟ متى رأى موسى ومتى رأى عيسى؟ وهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صفته؟ جاء في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا يدل على ربما فضل لهم، أن موسى كأنه من رجال شنوءة، يعني هذه القبيلة معروفة لا فيها سمن ولا فيها غلظ في الجسم، كانوا وسطا بين ذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت عيسى بن مريم أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود. ثم يقول: رأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها، يعني نفسه، لأنه أبوه. ولذلك لما جاء رزق بمولود عليه الصلاة والسلام من ماريا قال: رزقت هذه الليلة بمولود سميته على أبي إبراهيم. فغالبا الشبه يكون للأب في الغالب. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دح. الخلاصة إن فيه وصف لإبراهيم عليه السلام بالجمال، فما خرج جمال النبي عليه الصلاة والسلام إلا من جمال إبراهيم. وفي الحديث الآخر يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وما بقي على وجه الأرض من وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، فقال: صفوا لي كان أبيضا مليحا مقصدا. المقصد أو المقصدة المتوسط. بياضه عليه الصلاة والسلام في وصفه بكثير من الأحاديث لا يأتون بما جاء في بعض الأحاديث أنه كان أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. ثم فيه صفات لم تكن من اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان أفلج ثنيتين. تعلمون الأحاديث التي جاءت بنهي التفلج، فصفة التفلج صفة حسن، فكل الصفات التي تدل على الحسن اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، وهذه من عظمة عليه الصلاة والسلام. من اقتدى بهذه الصفات التي له قدرة أن يتصف بها فله أجر ولو كان من باب العادات، يعني أجره يكون على الاتباع. اقرأ ما جاء في ختم الباب الثاني.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ختم النبوة. عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل صدقة. قال: فرفعها فجاء الغدا بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة أو بضعة ناشزة. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فضرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد صلوات الله وسلامه عليه، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها الثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين.
سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، لكن ليس المراد بهذا الباب هذه الصفة. ذكر في الكتب الأولى أن عليه الصلاة والسلام من علامات نبوته خاتم بين كتفيه، فخاتم النبوة حق، وخاتم النبوة صدق، وهو موجود بين كتفه عليه الصلاة والسلام، وكما تقدم هو علامة من علامات النبوة، أهل الكتاب يعرفونه. ووصف الخاتم جاءت فيه أحاديث كثيرة، لكن للتنبيه: لا صحة ما كتب أو نشر أنه كتب من الشعر، أو أنه كتب عليه كلام، يعني خاتم النبوة ليس عليه كلام مكتوب. كل الكلمات التي جاءت في بعض الأوراق التي نشرت أو في بعض وسائل الاتصال أن خاتم النبوة مكتوب عليه كلمات مثل سر فأنت منصور أو محمد رسول الله، كل الكلمات هذا ليس لها دليل صحيح، بل هي من الخرافات التي لا تصح، ولا صحة ما تداوله في وسائل الاتصال أن من نظر إليه يقولون حفظه الله. طيب حتى لو كان الآن مثلا، لو كان ذا صحيح، هل أنت ترى خاتم النبوة الآن؟ طيب حتى لون الخاتم، قيل أنه أحمر قيل أخضر، ولكن الصحيح أن لونه كلون جسدي عليه الصلاة والسلام. جاء في وصفه وهي أكثر الروايات أنه كحجم بيض الحمامة كما في صحيح مسلم. جاء في بعض الروايات زر الحجلة أي بيضها، لكن أكثر الروايات اتفقت الأحاديث الثابتة أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، هذه أكثر الروايات. وصف كأنه غدة، شبيه بمثل الغدة مثلا، قريب من اللحم المجتمع. يقول في الحديث: ذهبت بخالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. لا شك أن هذه من كرامات النبي عليه الصلاة والسلام، مسحه على رأسه والدعاء له بالبركة، وكون هذا المريض يشرب من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا مبحث يتعلق بآثار النبي عليه الصلاة والسلام والتبرك بها، لكنه لما رأى الخاتم هل رآه وكان على رسول الله عليه الصلاة والسلام رداء؟ يعني هل هذا الرائي رأى الخاتم وكان عليه الصلاة والسلام رداء؟ لا، ربما الرداء سقط أو تأخر عن كتفيه فرأى هذا الخاتم. يقول جابر رضي الله عنه: رأيت الخاتم بين كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيض الحمامة. الخاتم كما تقدم هو العلامة، وهي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت الآيات أنه خاتم النبيين، ولكن رسول الله خاتم، ليس المراد به الخاتم يعني هذا الخاتم، لا، الذي ختمت به الرسالات. طيب سيأتي مبحث كامل عن الخاتم الذي يلبسه عليه الصلاة والسلام وماذا كتب عنه. يعني عندك ثلاث كلمات متشابهات: خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبيين هو خاتم الرسل، الخاتم الذي يلبس في اليد، وهل هو سنة ولا من قبيل العادة؟ هو كالشامة، في بعض العلماء يقول أنه كالشامة. الخلاصة أن وصف الخاتم جاء في أحاديث كثيرة أن لونه كلون جسد النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا من الحمرة، أنه كبيض الحمامة، هو قريبا من كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام. الخلاصة هذا يدل على دلالة أو علامة من علامات النبوة، ويستدل على نبوة عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. يقول في الحديث الآخر: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. هذا ما فعل عليه الصلاة والسلام أن أحدا قبل الخاتم، لكنه شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، وشرف لكل من مست يده يد النبي عليه الصلاة والسلام أو لصق جسده بجسده. سيأتينا حديث في فضل بعض الصحابة حينما ضمه عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري العبد. الحديث الآخر حديث قال: كان علي إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام فذكر حديث بطول الذي تقدم، وقال: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين. الواجب على المسلم أن يؤمن بهذا الوصف الذي في النبي عليه الصلاة والسلام. وقوع الأصابع على الخاتم دلالة على صغره، وجاء في وصف أن عليه شعرات مجتمعات، هذا لا شك فيه. من علامات النبوة كما تقدم هذا الوصف خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سلمان الفارسي في حديثه حينما قدم المدينة، أولا نعلم أن سلمان الأصل أنه ليس عبدا كما يتداول كثير من الناس أنه عبد مملوك، الصحيح أنه حر. جاء في الحديث الثاني أو حديث هذا حديث أبي بريدة أنه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة قال وضعت، يقول سلمان، بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. هل المراد بلا نأكل الصدقة الصدقة الواجبة أو صدقة المستحبة أو كلاهما؟ الصواب كلاهما، سواء الصدقة الواجبة كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، أو الصدقة المستحبة لا يأكلها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فقال ما هذا؟ قال هدية لك. ثم قال لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به. يعني من أسباب إسلام سلمان الفارسي رؤيته لهذا الخاتم على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان سببا من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي بعده قال سألت أبا سعيد عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني مرتفعة. في الحديث الآخر يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، حولها خيلان، يعني نقط سود مثلا، كأنها ثآرين، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك؟ فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الخلاصة أنه من أراد رؤية الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم مكنه من ذلك، لأن قد يكون إنسان من الذين جاءوا أو قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في شك من أمره، وكما تقدم في أول الحديث عن خاتم النبوة أن أهل الكتاب يعلمون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ظهره أو بين كتفيه خاتم النبوة، فبعضهم أراد أن يتأكد من ذلك، فكون هذا عبد الله بن سرجس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس وأراد أن يرى هذا الخاتم وكأنه دار على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد فأرخى رداءه حتى يرى الخاتم. اللي بعده
قال رحمه الله باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. عن قتادة رضي الله عنه أنه قال قلت لأنس عن قتادة رضي الله عنه أنه قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قال رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما يتعلق بالشعر تقدم في الأحاديث الأولى، ووصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى نصف أذنيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى منكبيه، كل ذلك من باب العادة ليس من باب العبادة. في وصف عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا من يدخل في باب عشرة النساء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع نسائه، وهذا كذلك في وصف الشعر وقد تقدم. الحديث البراء أنه كان مربوعا وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه كذلك تقدم، وكان يبلغ شعره شحمة أذنيه كذلك. قدم عليه الصلاة والسلام مكة وله أربع غدائر. الشعر اللي ينفصل عن أو ينفصل عن بقية الشعر يسمونه غدائر أو جدائل، في ناس يجعلونه جدائل، أو الشعر الذي يخرج عن المجموعة يسمى غدائر. الخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شعر. أهل الكتاب كانوا يسدلون شعورهم، والمشركون كانوا يجعلون فرق في رؤوسهم، يجعلون مفرق في رؤوسهم. في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل عليه الصلاة والسلام ناصيته ثم فرق شعره بعد ذلك. إيش معنى الفرق؟ إيش معنى الإسدال؟ الإسدال جعل الشعر على جانبين، إرسال على الجانبين، هذا يسمى سدل الشعر. والفرق جعل بعضه على بعض كذا اللي يرفعونها على فوق أو غيره. هل هو سنة فرق الشعر؟ وهل استقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله على الفرق أو على السدل؟ يعني هل استمر في موافقة أهل الكتاب؟ الصواب أنه لم يستمر، فخالفهم عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه يجوز السدل ويجوز الفرق، لكن الفرق أفضل. استقر فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان يفرق شعره في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فيه من الشعور أو من الأشعار ما جاء الأمر بإزالته أو تقصيره، مثل شعر الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وشعر الرأس في النسك سواء بحلق أو بتقصير. وجاء شعر، جاء الأمر بتركه، مثل اللحية، إيش باقي؟ والحاجبين. وفي شعر مسكوت عنه كشعر اليدين والساقين وغيرهما. في الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يدهن شعره. ادهان الشعر من العناية به، وأراد حديث من كان له شعر فليكرمه. طيب، عليه الصلاة والسلام جاء في مسلم أنه إذا دهن شعره لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن شعره رؤيا منه. الحديث الذي ذكرناه إن أنه كان كأن ثوبه ثوب زيات، هذا فيه يعني في الحديث فيه نظر، يعني كأنما تقرأ هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثوبه ثوب زيات، يعني أن الرسول لم يكن يعتني بثيابه، وهذا خطأ. في الترجل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كنت أرجل الرسول رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فيه موضوع متعلق بتواضع النبي عليه الصلاة والسلام وبحرص عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام. كونها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض فيه دليل على طهارة بدن الحائض، وفيه كذلك دليل على مشروعية أن المرأة والزوجة ترجل شعر زوجها. يعني هذا الحديث في الباب الأول في الشعر أو في الترجل يفهم منه يقينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يربي شعره. لكن هل يجوز، هل ينبغي الإنسان أن يربي شعره الآن ويعتني به كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصواب أن تربية الشعر أنها ليس من العبادات، ليس من العبادات. قد يكون قائل حين أنا رأيت ناس في خارج المملكة لهم يعني طبقوا هذا الأمر وجعلوا لهم شعور، لكن اللحية محلوقة، يعني يحلق لحيته ويربي شعره، يعني يحلق الحرام ويترك الحلال، يقول أنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي أناس قد يكون هذا الكلام لا ينطبق، لكن في غالبه ممكن يأتي إلى بعض الأمور ويقول أنا مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن أنت مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، إزارك تحت كعبك وهو من الكبائر، سيأتينا حديث أنه من كبائر الذنوب، ما أسفل من الكعبين ففي النار، تطبق هنا وتترك هنا؟ يعني تأتي بالعادة وتفعلها والعبادة تتركها. ترجل النبي عليه الصلاة والسلام أو شعره عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون طويل يصل إلى المنكبين، وأحيانا يكون قصير يصل إلى شحمة الأذنين. قبل الإسلام كان الناس العرب يطيلون شعورهم، والرسول عليه الصلاة والسلام استمر على تلك العادة، وما جاءت أدلة بالأمر بحلق الشعر مثلا، ما جاءت أدلة، لكن جاءت أدلة بعدم مشابهة النساء، فإطالة الشعر الزائد قد يكون فيه مشابهة للنساء. وكما ذكرت أن الإمام أحمد رحمه الله يعتذر بتركه، يقول لولا كلفته ومؤونته لاتخذناه، الإمام أحمد. الخلاصة أن الشعر من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات. كون النبي عليه الصلاة والسلام يسرح شعره، هذا الإنسان لا هو أن يسرح، التسريح ما هو؟ وش الفرق بين التسريح والترجل؟ التسريح هو التنظيف والعناية به، والترجل هو تمشيط الشعر. طيب، كان عليه الصلاة والسلام لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل. يسن للإنسان أن يكون يعني عند ترجله أن يبدأ بشقه الأيمن، وسيأتينا الحديث كذلك في بعض الأبواب إن شاء الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني أناس أصبح ديدنهم اليومي في كل دقيقة ترجل الشعر وتسريحه وتنظيفه، وهذا خطأ، يعني غبا يوما بعد يوم أو فترة بعد فترة أو وقتا بعد وقت. تفضل اقرأ الشيخ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وعن سماك بن حرب أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: قد شبت. قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. وعن سماك بن حرب أنه قال: قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. وراهن الدهن. قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. وعن عثمان بن موهب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. عن امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع، أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ؟ الشك هو لإبراهيم بن هارون. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. عن محمد بن عقيل أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا.
الشيب في العادة أنه يأتي من الفزع، أو يأتي من الخوف، وقد يأتي من القلق، وقد يأتي عن طريق الوراثة، وهو الشيب ركيزة في بني آدم. ذكر الله عز وجل عن زكريا قال: واشتعل الرأس شيبا. أكثر الأحاديث تدل على أن شيب النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا، مع أنه بلغ 63، لكن شيبه قليل، وهذا يعني في العادة قليل، يعني العادة أن الشيب غالبا يأتي من طعن في السن، يعني بلغ 50 أو قارب 50. أول من شاب إبراهيم عليه السلام، وسأل ربه قال: ما هذا؟ قال: هذا نور. الخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شيب وغير هذا الشيب. هذه الأبواب جاءت في وصف شيب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه خضب، يعني صبغ هذا الشيب بالحناء والكتم أو غيره، أو خلطهما. الخلاصة أن الرسول فعل، وفعله لا يدل على الوجوب. يعني احنا ذكرنا أن هل تغيير الشيب واجب؟ صواب أنه سنة، ومن قال أنه واجب فقوله قوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيء وأن الأمر الوجوب. لكن ذكرنا أن الصارف له أن الصحابة تركوا تغيير هذا الشيء. قوله عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، يقصد عليه الصلاة والسلام ما فيهما من أمور الآخرة ووصف الجنة ووصف النار، هذه سور. وليس المقصود بذلك أنه يعني وصف دلالة على كثرة شيب النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، يعني هو شعر قليل. الخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث له ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. الخلاصة هل في شيب أحمر؟ لا، ها؟ ما في شيب أحمر، لكن حمار هذا جاء بسبب اللون، تغيير باللون. لم يكن يقول في شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلا شعرات قليلات. الشيب عادة والصلع في الشراس ما يأتي إلا متأخر، يعني من تقدم به السن كثر فيه الشيب وزاد فيه الصلع. خضاب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه خضب، وجاء الأمر به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ الشعر أي غير الشيب. لكن هل هذا الخضاب للحية فقط أم للرأس؟ وهل هو من السنة أو ليس من السنة؟ تغيير الشيب من السنة، سواء في شعر الرأس أو في شعر اللحية، والأحاديث في شرعيته وسنيته كثيرة جدا. لكن جاءت أحاديث سنتكلم عنها إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فقال عليه الصلاة والسلام فخالفوهم. وجاء أحاديث بالنهي عن نتف الشيب، يعني من عادة أكثر الناس يسعون إلى إخفاء الشيب، إما بنتفه أو بتغييره، إما بتغييره بلون ولا يكون أسود، هذا لا بأس به سنة، لكن تغييره بالسواد أو نتفه هذا لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام لا تنتف الشيب، ورد عنه أنه بهذه العبارة قال لا تنتف الشيب. اليهود والنصارى كما تقدم يقول عليه الصلاة والسلام لا يصبغون فخالفوهم. حكم الصبغ بالسواد، مرجع الخلاف على الحديث الذي في صحيح مسلم قال وغيروه وجنبوه السواد، هل هذه ثابتة اللفظة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تكن؟ أكثر العلماء المحققين يرون أن هذا الحديث في صحيح مسلم وأنه على ظاهره وأن هذه اللفظة ثابتة. طيب، الصبغ بالسواد محرم أولا لأحاديث في صحيح مسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يجوز خلط الأسود بالأحمر أو بالأصفر؟ نعم يجوز، بحيث لا يكون الأسود خالص إنما يصبغ بحمرة أو صفرة. كيف يصبغ الشعر بصفرة؟ تعرفون الكركم، يضعونه مع السواد يكون يعني سواده مخلوط. جاء وعيد شديد لمن يخضب بالسواد، من يعرفه؟ رواه أبو داود، يقول عليه الصلاة والسلام يأتي أقوام أو يكون قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة، وهذا وعيد وحديث صحيح. فتغيير الشيب بالسواد محرم، تغيير الشيب بغيره جائز، إما بحمرة أو صفرة أو غيره. خلاصة الكلام أنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير الشيب. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل يوم قد خضب بالسمرة، فقال عليه الصلاة والسلام هذا أحسن، ومر عليه رجل قد خضب بالأحمر فقال: ما أحسن هذا. العلماء الذين نراهم نحن الآن، سواء أنتم رأيتمهم أو الذين توفوا رحمة الله عليهم، قد يتركون تغيير الشيب لا للزهد في تطبيق السنة، إنما لانشغالهم في العلم، ولا شك أنه يأخذ وقت ويأخذ جهد ويأخذ مال. فالأصل في ذلك أن الإنسان يفعله تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو فعل الناس له الآن إما لأجل الزمان الزينة، أو لأجل المخالفة، أو لأجل تغيير تصغير السن. يعني في العادة الناس أنهم يغيرون هذا الشيب حتى لا يرى أنه كبير في السن. فتغيير الشيب، مخالفة اليهود والنصارى، ثاني قد يكون للتزيينة مثلا، وقد يكون لتصغير السن. في الغالب الناس يفعلون هذه الأشياء لأجل هذه الأمور الثلاثة. الأصل في ذلك أن تغير الشيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه جماله، تغيير الشيب فيه جمال، لكن يجب أن يكون الأصل في ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتم عادة يخلط بالحنة، الحنة أحمر والكتم في العادة أسود، يخلطان ويصبح قريبا من السواد. كان عليه الصلاة والسلام يصبغ بالحنة والكتم عليه الصلاة والسلام. الأصل في ذلك من باب التأكيد النهي عن الصبغ بالسواد، لما جاءت الأحاديث فيه الكثيرة، أو حديث في صحيح مسلم والحديث في سنن أبي داود. عباد القبور يحلقون شعورهم مثل الصوفية، الصوفية يحلقون شعورهم، أحيانا تجد لهم عادة أخرى إطالة الشعر، وكذلك الرافضة يحلقون شعورهم لا من باب التعبد، ولكنها من باب يعني طقوس يعملونها، لا أعلم يعني ما هو سبب هذا الفعل. يعني عباد القبور يحلقون شعورهم عند الذهاب إلى القبور، وهذا أمر مشاهد ورأيته منا. كذلك الرافضة في يوم عاشوراء يحلقون شعورهم، هل هذا لهم مستند فيه؟ ليس لهم مستند، أصل عادتهم وعبادتهم كلها منكرة يعني، لكن هذا الفعل لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في عبادة القبور أو فيما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء. خلاصة الكلام في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام له شعر، وكان يرجل شعره، كان يدهن شعره، كان يغير شيبه. هذه أربعة أمور متعلقة بالشعر، وإن تربية الشعر من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. قبل 50 سنة هنا في نجد كان بعض كبار السن لهم ضفائر، لهم شعر طويل، وهذا من قبيل العادات والأعراف، ولا ينبغي الإنسان في وقته أن يخالف ما كان عليه العادة، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بعادة من العادات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ويترك أمر واجب أو سنة. نتوقف هنا حتى يعني إن شاء الله نكمل بقية الأبواب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.